بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. أخذنا في الدرس الماضي المسألة الأولى من المسائل التي يجب تعلمها وهي العلم، فسره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال بعد ذلك: الثانية العمل به. المسألة الثانية مما يجب تعلمه من هذه المسائل العمل بالعلم، فلا يكفي أن الإنسان يتعلم من غير أن يعمل، بل إنه إذا علم أو تعلم ولم يعمل بمقتضى علمه فإن العلم يكون حجة عليه، يكون علمه حجة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. كل علم تعلمه ولا تعمل بمقتضى ذلك العلم، أي تتخالف الأقوال مع الأفعال، فإن هذا يكون حجة على العبد يوم القيامة. تعرفون حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة، النار تندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، ثم يدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا كان علمه حجة عليه، كان علمه حجة عليه، لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه، بل تخالف فعله مع قوله، فهو يعلم الناس شيئا ولا يعمل به. فلا بد من العمل بالعلم، فلا بد من العمل بالعلم، وعدم العمل بالعلم يجعل الشخص محجوجا بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم، يعني هناك بيت مشهور عند الآباء والأجداد، وهو مأخوذ من بعض متون الفقه الشافعي: وعالم بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن. هذا القائل لهذا البيت اعتمد على حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: أول من تسعر بهم النار، اللفظ الذي في مسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة، وبعضهم يرويه: أول من تسعر بهم النار. هذه اللفظة ليست في الحديث، وإنما رواية رواها بعضهم بالمعنى: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر المجاهد في سبيل الله والعالم، وذكر أيضا نعم المنفق والمتصدق، كلهم كانوا يعملون رياء وسمعة. ذلك تعلم العلم لين يقال عالم، يعني ما أخلص ولا عمل بمقتضى هذا العلم. فمقتضى العلم الإخلاص، من تعلم فإن علمه يقتضي أنه يخلص لله عز وجل، أي يتعلم من علمه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإذا فات الإخلاص صار هذا غير عامل بعلمه. فقوله الثانية العمل به، أي العمل بالعلم، ومقصودها هنا العمل بما تقتضيه المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فأولا العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بعد ذلك العمل بمقتضى هذا العلم، العمل بمقتضى هذه المعرفة، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والقيام بطاعته، امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، القيام بما أمر الله به من العبادات، والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى من المحرمات. هذا هو العمل بالعلم. علم الشخص أنه يجب عليه إقامة الصلاة، يجب عليه أن يعمل بمقتضى هذا العلم. علم أيضا أنه يجب عليه إخراج الزكاة وكان من أهلها، توفرت الشروط وانتفت الموانع، كذلك أيضا يجب عليه أن يعمل بمقتضى هذا العلم. كان عنده القدرة على الحج، علم أن الحج يجب على كل مسلم وليس هناك أي موانع، فكذلك أيضا يجب عليه أن يعمل بمقتضى هذا العلم، وهكذا يعني، وعلى ذلك فقس. والعمل هو ثمرة العلم، العمل ثمرة العلم، فمن تعلم ولم يعمل لم يجني الثمرة المقصودة من العلم، وصار ذلك العلم حج عليه، صار ذلك العلم حج عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذم اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، وغضب الله عز وجل عليهم بسبب ذلك. تعلموا، عندهم علم، الله عز وجل سماهم أحبار وأطلق عليهم يعني في بعض المواضع علماء، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فهم علماء لكنهم ما عملوا بعلمهم، فلذلك شبههم الله عز وجل بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. والله عز وجل يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود علموا ولم يعملوا، أما النصارى فإنهم عملوا بغير علم فكانوا ضالين. سفيان بن عيينة يقول من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، لماذا؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. وهكذا من تعلم ولم يعمل بمقتضى علمه فسد من العلماء، يكون مشابها لليهود. قال الثالثة الدعوة إليه، المسألة الثالثة الدعوة إلى العلم، بعد أن يتعلم الإنسان ثم يعمل بعد ذلك ينتقل المرحلة الثالثة وهي دعوة الغير إلى هذا العلم، دعوة الغير إلى هذا العلم، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دعوة لابد أن تكون بعلم، لابد أن تكون بعلم، بعد أن يعلم ويعمل يدعو غيره إلى هذا العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لابد أن تكون الدعوة على بصيرة، والبصيرة تشمل البصيرة في العلم الشرعي، يعني يكون عنده علم شرعي يدعو به الناس، لأنه إن لم يكن عنده علم فإنه سيقع في البدع والضلالات، وسيوقع الناس في ذلك، سيوقع الناس في البدع والضلالات، إضافة إلى أنه سيقع هو أولا فيها، كما يحصل مثلا على سبيل المثال في الواقع من جماعة التبليغ الذين تعلمونهم، يعني يخرج الواحد ما عنده علم، يخرج معهم ما عنده علم، فربما يقع في الشرك بالله، قد يكون معلقا تميمة أو حرزا أو غير ذلك، يعني عنده خلل في توحيده، ومع ذلك لا يجد من ينصحه، لماذا؟ لعدم العلم. ولا تكون الدعوة كذلك، لا يمكن أن تقوم دعوة، ولا يمكن أن تكون الدعوة صحيحة إلا إذا كانت على بصيرة. فالبصيرة تشمل العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا تشمل أيضا البصيرة بحال المدعو، فالداعي إلى الله عندما يدعو شخصا لابد أن يكون عنده معرفة بحال هذا الشخص، بحيث يسلك الطريق المناسب لدعوته، وينظر الأسلوب الأمثل لدعوة هذا الشخص. كذلك أيضا حكمة في الدعوة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما دعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الحديث، فبين له حال هؤلاء القوم أن هؤلاء أهل الكتاب، يعني عندهم علم من علم الكتاب، يحتاج أن يتهيأ لدعوتهم ويرد على شبهاتهم وما يجادلون به. أضف إلى ذلك بين له الطريقة في الدعوة، وهي البدء بالأهم فالأهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الأهم توحيد الله عز وجل وبه يبدأ، ثم بعد ذلك ما بعده من الأمور. ففي هذا الحديث يعني بيان هذه الثلاث الأمور، البصيرة في العلم، فمعاذ كان من علماء الصحابة، من علماء الصحابة، ويقدم العلماء كما جاء في الحديث يوم القيامة برتوى برمية حجر. وأما حديث أرحم أمتي أمتي أبي بكر أبو بكر وشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ، فهو حديث منكر لا يصح، لكن معاذ كان من علماء الصحابة، كان من علماء الصحابة، ومع هذا بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقدم على قوم أهل الكتاب. فينبغي للداعي أن يعرف حال المدعو، يعرف حال المدعو من أجل أن يدعوه بالطريقة المناسبة والأسلوب الأمثل. كذلك أيضا البدء بالأهم فالأهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث، يعني يبدأ الإنسان بما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، بتصحيح عقائد الناس وغير ذلك. يعني ما يقوم الإنسان في بلد عندهم شرك بالله سبحانه ويتعلقون بالقبور وبالأولياء ويذهب وينصحهم فيما يتعلق بمكارم الأخلاق وأنه لابد الإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة وغير ذلك من الأمور. يبدأ بالأهم في الأهم، يبدأ بما يتعلق بتوحيد الله وتصحيح العقيدة، وبعد ذلك يعني ما بعدها من الأمور. فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال فإن هم أطاعوك لذلك فاقدرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يؤخذ من الحديث البدء بالأهم فالأهم، البدء بالأهم فالأهم، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الأعمال وأفضلها كما تعلمون. قال الله عز وجل من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك أيضا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ويكفي الدعوة إلى الله عز وجل شرفا أنها وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المسألة الرابعة نؤخرها إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم.